أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن تعريف الخيار بحسب ما ذكر في كلمات المتأخرين هو ملك فسخ العقد، وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع من دخول الأغيار، وذلك لانتقاضه بعدة موارد يصدق عليها ملك فسخ العقد. وأجبنا عن ذلك بأن هناك فارق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي، وموارد الناقض من قبيل الأحكام الشرعية بخلاف مورد الخيار الاصطلاحي، فهو من موارد الجواز الحقي، أي جعل حق للمتعاقدين بأن ينفذا ويجيزا العقد أو يفسخا العقد، وليس هذا من قبيل الحكم الشرعي الغير قابل للإسقاط أو النقل والانتقال. وهناك جواب آخر مفاده أننا لو تنزلنا وقلنا أنه لا فارق بين الجواز الحقي والجواز الحكمي، فكلاهما حكم من قبل الشارع، أو بنينا على أن ما ورد في التعريف ملك فسخ العقد، والملك كما أفاد اليزدي والمحقق الإيرواني غاية ما يعني السلطنة، السلطنة على فسخ العقد والقدرة على فسخ العقد، وهذه السلطنة والقدرة عنوان جامع مشترك بين الجواز الحقي وبين الجواز الحكمي. فمتى ما جعل الشارع بل ما يقتضي لأحد الطرفين الفسخ فهو قادر، سميتموه حكم، سميتموه حق، قابل للإسقاط، غير قابل للإسقاط، هذا لا أثر له في صدق العنوان المشترك وهو القدرة على الفسق. فهذا الجواب الذي أفدتموه لا ينفع، وحينئذ يمكننا أن نجيب كما ذكر في كتاب بغية الراغب، كما ذكر في كتاب بغية الراغب في مباني المكاسب الجزء الأول صفحة 17، بأنه هذه الموارد التي ذكرت للناقض لا تصلح في حد ذاتها للناقض، وذلك لأن ما ورد من النقود كله لا يصدق عليه السلطنة على فسخ العقد الذي هو العنوان المشترك. فحتى لو بنينا على أن التعريف تعريف بالجامع كما ادعى بلي اليزدي والمحقق الإيرواني بالأمس، ولكن أصل النقود التي ذكرت صغرويا لا يصدق عليها السلطنة على فسخ العقد. ولكي يتضح ذلك نقول إذا جئنا إلى العقود الجائزة مثلا، وعمدة هذه العقود الجائزة الهبة، إذا رجعنا إلى الأدلة في باب الهبة، فهل الذي ثبت لأحد الطرفين كالمتهب السلطنة على فسخ العقد، أو الذي ورد في الأدلة السلطنة على رد العين لا السلطنة على فسخ العقد؟ وفرق بين السلطنة على فسخ العقد والسلطنة على رد العين كما بينا في أول يوم في بحث الخيارات. إذ لو قلنا أن الملحوظ بل القدرة على رد العين لو تلفت العين لانتفى محل السلطنة، بخلاف ما لو قلنا أن السلطنة متعلقها فسخ العقد، فقد يقال حتى لو تلفت العين له أن يفسخ، غايته أنه يضمن مثلا البدل. وإذا راجعنا الأدلة في باب الهبة فإن الوارد في النصوص أن المتهب له رد العين لا أن له فسخ العقد، وحينئذ لا يصح الناقض بمثل الهبة وما شاكل ذلك من العقود الجائزة، إذ لم يثبت بحسب الأدلة أن ما جعلت لأحد المتعاقدين السلطنة على فسخ العقد، وإنما الذي جعل هو شنو؟ هو رد العين. ولهذا لو تلفت العين بل حتى لو كان بسبب سماوي فإن العقد يلزم ولا يمكنه أن يفسخ. هذا بلحاظ مثال القسم الأول يعني أو المورد الأول. وأما بالنسبة إلى المورد الثاني وهي العمة والخالة، فقد ادعي كما ذكرنا بالأمس بأنه إذا تزوج الشخص فلي بنت الأخ أو الأخت فيثبت للعمة المتزوجة بدعواهم خيار وهو السلطنة على فسخ العقد. وهذا الكلام يتوقف على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى أن أصل العقد يتحقق مع فرض عدم الإذن أو الرضا من العمة أو الخالة، لابد أن تفهم أن هناك عقد، حصل عقد لكي يبحث هنا في فسخ أو ليس فسخ، إذ الفسخ هو الحل فرع التحقق والثبوت. فلا بد أن نفترض أولا أن الشخص إذا تزوج تحقق عقد حتى نبحث هل في سلطنة على الفسخ أو لا توجد سلطنة على الفسخ. ولا بد من مقدمة ثانية أن بعد تحقق العقد ثبت للعمة والخالة سلطنة على فسخ ذلك العقد، وكلاهما لم يثبت بحسب ما ذكر في كتاب النكاح، بل المعروف بينهم أنه إذا لم يقترن العقد على بنت الأخ أو الأخت بإذن أو رضا العم والخالة العقد باطل من أصله، لا أن العقد تحقق ونبحث عن أنه فسخ أو لم يفسخ. فأصل العقد يكون باطلا لا وجود له في عالم الاعتبار، ما صار زوجية في عالم الاعتبار، ما عندنا أصلا عقد اعتباري لكي نبحث عن الفسخ وعدم الفسخ. ولهذا عبر صاحب الوسائل في عنوان الباب في كتاب النكاح الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، هناك ذكر أنه في عنوان الباب ما معنى أن الروايات دلت على أنه إذا لم يقترن بإذن أو رضا العمة بطل العقد أصلا.
فعدم الرضا موجب لبطلان العقل من رأس أصلا، لا أنه تحقق. وحينئذ لا يصح النقد بالعمة أو الخالة. ولهذا أمس السؤال سألتكم إياه، ولهذا لو أذنت ورضت فإنه يكون العقد لازم وتحقق العقد، ولا معنى للبحث أنه هل لها ثبت لها الفسخ، والفسخ حكم شرعي وهو لا يقبل الإسقاط. أمس قلت لكم السؤال، قلت لكم لو واحد تزوج على بنت الأخ، بل تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت للزوجة، قلت لي ما عليه ماكو مشكلة أول يوم، بعدين شافت لا أسقطت حقي، قلت لا صدقها لا. إذا اقترن العقد برضاها أو إذنها صح العقد ولزم، وبعد ذلك رجوعها لا أثر له، فليس هذا من قبيل السلطنة على فسخ العقد حتى نبحث أن هذا حق أو حكم قابل للإسقاط غير قابل للإسقاط. هذا بلحاظ المثال الثاني. أما بلحاظ المثال الثالث بعد ذلك فقس، بعد فقس مو فقس فقس شيخنا واضح مثلا كلكم فعل ذلك فقس. المهم المورد الثالث شيخنا شنو؟ عقد الفضولي. هل عقد الفضولي يا شيخ أنت دار شيخنا شيخ علي عقد الفضول إن شاء الله، إذا صدر العقد من الفضولي هل يتحقق عقد في عالم الإنشاء؟ تتحقق البيع، يتحقق البيع في عالم الاعتبار. غايته أنه لو جاء واطلع المالك الواقعي الذي يملك العين له السلطنة على فسخ العقد، فهل مرجع ما ثبت للمالك في باب الفضولي السلطنة على فسخ العقد، أو الذي ثبت للفضولي شيء آخر؟ خلنا نسينا الشيخ العظام تكلمتين صفحة في الفضولي، اشترانا وش قاعد يقول واضح بحث البيع ما شاء الله. الشيخ تكلم وش انت وش قال قاتل وش قال واضح هل سلطنة هكذا؟ فهناك بحث عندهم في الفضولي. ذهب جمع من الأعلام وكثير منهم أنه إذا أردنا أن نحلل المعاملة الصادرة من الفضولي فما صدر قبل اقترانه بإجازة المالك لم يتحقق عقد أصلا، غايته أن ما ثبت للمالك بحسب الأدلة إمضاء العقد، مسلطن على فسخ العقد، فارق. ما ثبت للمالك الأصلي إمضاء العقد وإجازته وإبرامه، فإذا ما مضى كشف ذلك عن عدم تحقق العقد من رأس على نحو الشرط المتأخر. فالمالك إذا أجريت المعاملة على ملكه يوم السبت فاطلع يوم الأربعاء ترى الدار قد بيعت، هنا ما ثبت في الأدلة أن المالك له أن يمضي، ما في عندنا القدرة، ما عندنا فسخ، ما في عنوان الفسخ في الأدلة، له أن يمضي المعاملة. والإمضاء الصادر موجب لتحقق العقد، وإذا لم يمضي كشف عدم إمضائه على عدم تحقق العقد من رأس، فما ثبت عنوان الإمضاء عنوان الإجازة، وما لم يمضي محتاج أنه يتسلط على فسخ العقد. ما ثبت للفضول شيء يسمى القدرة على، أو ما ثبت للمالك في باب الفضول السلطنة على فسخ العقد، العقد يحتاج إلى إمضاء، إذا ما أمضى ما صار عقد، لأن العقد تحقق ويحتاج إلى ما يسمى بعملية الفسخ. فحينئذ كيف تنقضون بالفضول؟ ومن هنا يتضح الجواب عن مسألة ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث، فإن هذا من باب الفضولي، لأن الفضولي هو كل من لا ولاية له على العاق، مو بس العلاقة بالملكية كما درستم في كتاب الفضولي. هو الفضولية لا الفضولي ليس المناط في الفضولي مالك وغير مالك للعين. من لا ولاية له على العقد، كل عقد صدر من بل من ليس له ولاية فإن العقد يسمى شنو؟ فضول. فضول كما لو عقد شخص على امرأة وهو ليس أب ولا جد ولا وليس هو الجد، واضح؟ فإن هذا العقد عقد فضولي. حنجة شيخ حسين وزوج بنت فلان، هو قاعد مرتاح مزوجها، تزوجتك بلي كذا، يقولون تحقق عقد فضولي يعني، مع أنه ماذا؟ لأنه لا ولاية له، واضح؟ وإن كان هو ولي المؤمنين، المؤمن ولي المؤمن، صحيح؟ واضح؟ يعني وليها مؤمن ولي المؤمن. خب فما ورد في مسألة الوصية مرجعوا للفضول. إذا سلمنا أن الوصية عقد أصلاً ولم نقل أن الوصية شنه إيقاع، إلا أن يكون بلحظنا جزات المريض كما بينا، فتدخل في باب الفضول الفضولي. وإش بقى؟ وأما ما ورد في ملك الأم المزوجة من عبد فسخ العقد إذا اعتقد، فقد وردت الروايات أن الثابت لها عين الثابت في مسألة العقود الجائزة، بل بعضهم ادعى أن الثابت لها في المقام الجواز الحقي للجواز الحكمي، وهذا ما يظهر من كلمات بل بعض الأعلام في بغية الراغب في مباني المكاسب. يقول الوارد في الأدلة أنه يثبت لها الخيار، بل يثبت لها الخيار متى ما اعتقت، وهذا الخيار خيار حقي مو خيار حكمي. وليس الخيار الحقي يدور مدار جعل المتعاقدين، قد يجعل الشارع خيارا حقيا، لأن المدار في الفرق كما بينا أمس في بين الخيار الحقي والخيار الحكمي القدرة على السلطنة المجعول من قبل الشارع، هل هو بنحو يقبل الإسقاط والنقل والانتقال أو لا؟ فإن كان يقبل الإسقاط سميته أنتو شنو سميته؟ سميته حقي. إن ما يقبل الإسقاط سميته حكمي. ويظهر من الأدلة أن الذي ثبت للزوجة بل التي اعتقت الأم التي اعتقت بل سلطنة بنحو قابلة للإسقاط، فيكون هذا من باب الجواز الحقي لا من باب الجواز الحكمي. وأما ما ورد أن كل من الزوجين له الفسخ بالعيوب، أيضا الظاهر منه أن الذي ثبت لم يثبت بعنوان السلطنة على فسخ العقد، بل وارد عناوين أخرى بحثها من خلف فيها البحث، نكتة سيأتي إن شاء الله في بعض المطالب بحثها وذكرها في بغية الراغي. إذن أسعفوا
شيخنا في الجواز الحقي ما يلزم النقل؟
نعم مو لازم، مو لا يقولون انه الاسقاط هو عمدة الاسقاط وعدم الاسقاط.
وش الفرق بين مثل خيار الحيوان وهذا الخيار؟
ياهو خيار، يقولون المقاوم اللي امس سالتكم المقوم للخيار بحسب الظاهر السلطنه والسلطنه على السلطنه،
وهذا مو جاري في المقام باعتبار جواز حقي
بل ثابت بل في وين ياهو
في مولد الام
بل ثابت، فهو خيار حقي فلا يصح النقد به، هذا خيار
يعني اصلا هو
خيار حقي مثل خيارات نلتزم خيارات يعني نلتزم أنه خيار ما
ليس خارج
ليس خارج عن التعريف داخل في التعريف، لأن التعريف للخيار الاصطلاحي الذي هو خيار حقي. وعلى ذلك فقيس إذن هذا أموارد أيضا أخرى ذكرات والجواب هو الجواب. إذن هذه النقوض التي ذكرت أصلا في حد ذاتها محل إشكالين، ولم يثبت أنها من قبيل ما يسمى بالخيار الحكمي بمعنى السلطنة على فسخ العقد، فأكثرها ليس من باب ذلك السلطنة على فسخ العقد، وبعضها من باب السلطنة على فسخ العقد الذي بنحو يقبل الإسقاط كما ثبت لمن اكتشف العيب في المعاملة. لو صار عندنا معاملة وتبين أن فيها عيب يثبت له الخيار، الخيار الذي يثبت للأمة المتزوجة إذا اعتقد كالخيار الذي يثبت لأحد المتعاقدين إذا انكشف أن العين قد فيها، بل العين متلبسة بالعيب. فإذا بل هذه النقوضات كلها لا ترد. هذا تمام الكلام في التعريف الثاني الذي ذكره المصنف، وهو بتعبير يعني التعريف الأول الاصطلاحي. احنا قرقنا جعلنا التعريف الأول اللغوي. التعريف الثالث وهو التعريف الثاني الاصطلاحي هو أن الخيار عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته، ملك إقرار العقد وإزالته. وهذا التعريف يسمى في كلماتهم بتعريف القدماء، وقد اختاره صاحب الجواهر في الجوز 23 صفحة 3 وصاحب الرياض، واختاره من المتأخرين المحقق النائيني قدس سره، وتبعه على ذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه. ولا بد أولا من تسليط بل الأضواء، انصح التعبيرات العصرية تسليط الأضواء صحيح على شيء نسلط الأضواء بلي على ضوء، كل يقول على ضوء بلي تصل يعني الكهرباء، ما في كهرباء في العراق فيقول كله على ضوء. تسليط الأضواء على الفرق بين التعريف المذكور والتعريف السابق وهو ملك فسخ العقد. وهنا يوجد فارقان بين التعريفين. الفارق الأول وهو وحدة الملك والمملوك في التعريف الأول وتعددهما في التعريف الثاني. أعيد العبارة، لا تخاف من العبارات، المطلب سهل لكن بعض العبارات صعبة. تعدد الملك والمملوك في التعريف الأول، وحدة الملك والمملوك في التعريف الأول وتعدد الملك والمملوك في التعريف الثاني. بيان ذلك أن الملك يتعدد بتعدد متعلقه كما هو واضح، فإن الملك من العناوين ذات الإضافة الذي يحتاج إلى مملوك، وبتعدد الإضافة يتعدد أو بتعدد طرف الإضافة تتعدد الملكية. ففي التعريف الأول يوجد عندنا ملك أو ملكية واحدة متعلقها فسخ العقد، أما في التعريف الثاني فيوجد عندنا ملك لفسخ العقد وملك لإقرار العقد، فأضاف قيدا زائد وهو إقرار العقد، فيكون المورد من باب تعدد المملوك أي متعلق الملكية فتتعدد من الملكية. وكأن القدماء يرون بأنه لا يصح تعريف الخيار بأنه ملك ذو متعلق واحد وهو فسخ العقد أو إزالته، بل لا بد من إضافة حيثية إقرار العقد. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني يترتب على الفارق الأول، وهو أنه متعلق الملك في التعريف الأول هو الفسخ، والفسخ من الأمور الوجودية، وحيث إن القدرة على الشيء لا تصدق إلا بالقدرة على عدمه، لأن القدرة طرفينية، لأن القدرة طرفينية، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. هم يقولون إن شاء فعل وإن شاء ترك، أيهما صحيح جعفر؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل؟ المعروف في الكلمات أن القدرة والسلطنة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن ذكر جمع من المحققين بأنه الترك لا يحتاج إلى مشيئة، العدم ما يحتاج إلى مشيئة، فالأولى أن يعبر أن إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، نظير ما ذكروه أن المعلول يحتاج إلى العلة، لكن عدم المعلول يحتاج إلى علة، أو يكفي عدم العلة في عدم المعلول. وقد ذكر المضفر في حاشيته هنا، مضفر عند حاشية بل حاشية على المكاسب، ذكر هنا أن الأولى في تعريف القدرة أو في الكلمات إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وإن شاء فعل وإن شاء ترك، وإن يعبرون بالمسامحة كما درسنا في الكلام في الفلسفة بأنه بأن مرجع العلية إلى أنه عدم المعلول كان يحتاج إلى علة، لا هو عدم المعلول عدم العلة. المهم أن القدرة على الفسخ لا تصدق أصلا إلا القدرة على عدم الفسخ، وإلا لو كان الشخص غير قادر على أن يعدم الفسخ فيكون مجبورا على الفسخ، واضح؟ فلا يقال قدرة على الفسخ. ومن هنا هل لم يوصل إليه، ومن هنا أن القدرة طرفيها في التعريف الأول أحدهما وجودي والآخر عدمي. القدرة في التعريف الأول هي قدرة على الفسخ، وتستبطن حينئذ القدرة على عدم الفسخ، فأحد الطرفين وجودي والآخر عدمي. أما في التعريف المتقدمين، تعريف القدماء، أن القدرة هنا أو بل القدرة والسلطنة على أمرين وجوديين، إقرار العقد وشنو وفسخ العقد، وإن كان سيستبطن أيضا أمرين عدميين، لأن القدرة على الإقرار يعني القدرة على عدم الإقرار، القدرة على الفسخ يعني القدرة على عدم الفسخ، ولكنه الآن الآن لغرضنا الآن لغرضنا بيان هذا المطلب أن متعلق القدرة أمران وجوديان وإن كان سيستلزمان أمران عدميان، ولكن هناك متعلق القدرة وجودي وعدمي، واضح؟ خب يا أيها القدماء خرجوا من قبوركم، لماذا أنتم قلتم وأضفتم إقرار العقد؟ قلتم ملك إقرار العقل، فالبحث كله في هذا إقرار العقل، وإلا إزالته يعني فسخ العقل، هذا يشترك مع التعريف الأول. ومن هنا يعني والتعريف واضح من الشرع، والقدماء هكذا يقولون، وبعبارة أخرى القدماء يقولون هكذا، بأن معنى الخيار أن الإنسان له السلطنة على فسخ العقد وعلى إمضاء العقد وتنفيذه وإبرامه في قبال حله، واضح؟ الشيخ الأعظم أشكل على التعريف الذي ذكره القدماء واختاره صاحب الجواهر بأنه ما هو مرادكم من هذا القيد الزائد وهو إقرار العقد، ففيه احتمالان كلاهما لا يخلو عن إشكال. أما الاحتمال الأول فقد عبر الشيخ الأعظم في الكتاب بهذا التعبير، ركزوا فيه، فقال إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفاسخ. واختلف الأعلام في شرح المطلب، فهنا احتمالان في العبارة. الاحتمال الأول أن المراد الشيخ الأعظم من الفرض الأول أنه مرادكم من إقرار العقد المعنى العدمي وهو ترك الفسخ. واضح؟ مرادكم من الإقرار معنى عدمي وهو ترك الفسخ، عدم حل العقد، لأنه صار عقد وتحقق، عدم حل العقد تسمى إقرار. واضح؟ إذن معنى الإقرار معنى عدمي وهو ترك الفسخ، عدم حل العقد في قبالة إزالة العقد، عدم إزالة العقد. فكأنه قال وقد يعرف بأنه ملك عدم إزالة الحق وإزالة الحق. وبناء على هذا الاحتمال لا يكون متعلق السلطنة والقدرة كلاهما أمران وجوديان، بل أحدهما وجودي وهو الفاسخ، وأحدهما عدمي وهو عدم الفاسخ. هذا احتمال أول. وبناء على هذا الاحتمال يريد الإشكال الذي ذكره الشيخ في الكتاب، فقال بأن ذكر عدم الفاسخ، عدم الإزالة الذي هو مرادكم من الإقرار، يكون ذكرا مستدركا لغوا حشوا لا نحتاج إليه، لأنه قولكم القدرة على الإزالة مستبطنة القدرة على عدم الإزالة، لأن القدرة على الإزالة هي عين القدرة على عدم الإزالة، لأن القدرة أصلا لا تعقل إلا إذا كان هناك طرفين وجودي وعدمي، إزالة عدم إزالة، واضح؟ قدرة على الإيجاد عدم الإيجاد. فيكون ذكركم لإقرار العقد ذكره مستدرك، لأن القدرة على الفسخ هي عين القدرة على الترك، إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين. هذا احتمال أول. احتمال ثاني، لا، مراده من الإقرار ليس هو المعنى العدمي، بل مراده من الإقرار بقاء العقد على حاله المسبب عن عدم الفسخ. فإنه إذا تحقق العقد، صار العقد له وجود، بقاء هذا الوجود لعقد البيع في عالم الإنشاء والاعتبار، بل بقاؤه المسبب، هذا البقاء في مرحلة البقاء المسبب من ترك الفسخ، إذ لو فسخ انقطع العقد. صحيح؟ فنحن مرادنا من الإقرار ما هو؟ مو ترك الفاسخ اللي هو أمر عدمي، لا، بقاء العقد في وعاء الاعتبار في مرحلة البقاء وعمود الزمان المسبب عن ترك الفاسخ، فترك الفاسخ هو السبب لا أنه عين الإقرار. واضح مطلب شيخ حمان؟ فترك الفاسخ هو ليس هو عين الإقرار، بل هو السبب، والإقرار هو المسبب، فالعلقة بينهما علقة السببية والمسببية. فإن السبب في حدوث العقد وبنشوءه، السبب في بقاء العقد في عمود الزمان عدم حله، ترك فسخه. ولهذا يكون مراده من الإقرار حتى في الاحتمال الأول معنى وجودي لو عدمي، معنى وجودي. وأكثرهم اللي قرأ الحواشي شرح المطلب بأي معنى اللي راجع الأول، ولكن ظاهر عبارة المصنف الثاني شو عبارته؟ قال وإن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، مو ترك الفسخ، الإبقاء بسبب شنو؟ ترك الفسخ. فترك الفسق ليس هو عين الإقرار، بل هو سببان للإقرار، والمسبب هو عبارة عن إبقائه على حاله. لكن بعضهم ليش ذكر هذا؟ قال لأن التعليل الذي ذكره الشيخ يتناسب مع المعنى العدمي. فالسؤال، انتهى الوقت، وقتنا قليل، بل صار الوقت قليل في الخيارات. كم دقيقة؟ 35. ما نصلي يعني ما ندري. خب، السؤال بناء على هذا الاحتمال يا سيدنا الجليل، خير الكلام ما قل ودل، وحكى لي ما الدروس، لا تحكي زايد شيخنا، خير الكلام ما قل ودل. أقول الدرس قليل، عنده أستاذ ما يجيب راسه إلا ساعة كاملة، ما يقبل. إذا يدرس، إذا أتأخر مثلا دقيقتين، يعني مثلا يبدأ من الساعة 7 إلى 8، وهم يأخذ ساعتهم 5 دقائق. أقول لك 55 دقيقة، 50، يقول لا ما يصير 50 دقيقة، يعني حاط رأس أنه لازم ساعة كاملة. المهم، ولهذا إحنا نخلي الخميس استدراك لهذا الوقت، الخميس استدراك لهذه الأوقات، كل يوم تروح 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق، صار يوم الخميس واضح. المهم، بناء على هذا الاحتمال الثاني يا شيخنا، كيف نوجه تعليل الشيخ؟ كيف نربط بين التعليل الذي ذكره وبين هذا الاحتمال الذي هو الظاهر من صدر العبارة؟ يأتي إن شاء الله غدا، وكل مرة نجيب كلام النائني ما وصلنا إليه، واضح. إن شاء الله إذا خلصنا هذا البحث، إذا خلصنا الكلام، نجي للنائني، نقول يقول النائني إشكال الشيخ غير تام، ليش؟ يتوقف على مقدمة مهمة. إذا انتهينا من شرح عبارة الشيخ وإشكالاته، نتعرض إلى كلام النائني كمقدمة مهمة في باب الخيارات وفي باب البيع أيضا. هذا مقدمة عامة ذكرها واستفاد منها وحققها في كتاب البيع، وهنا ذكرها مختصرا، وهذا مبنى للنائني تعرض له كما قلنا في بغية الراغب، في مباني المكاسب تعرض له الشيخ التبريزي وغيرهم، بل فنتعرض إليه ويتبين من خلال ذلك الجواب. وإذا صار وقت سنشير إن شاء الله إلى جواب المحقق الإيرواني على الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم، يعني جوابين، جواب النائني وجواب المحقق الإيرواني، ونقول هل في فرق بينهم، ماكو فرق، إذا صار وقت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فنحن ذكرنا اليوم فروع فقهية، واضح. هذه الفروع، الفقه هكذا فروع تحتاج، وصار في تفريق ترقيقات، أنه ملك فسخ العقد، ملك رد العين، وفرق بينهم، وجبنا العمة والخالة، تابعوا هذه الفقه. هاي من فوائد كتب الشيخ الأعظم، فروع كثيرة في الأصول وفي الفقه، في الرسائل وفي الخيارات، يعطيك فروع، كل أمثلة فروع. فمعرفة الفروع، معرفة النظائر، تخليك عندك قوة في المطالب والتفريقات دقيقة. راجعوا الفروع، تأملوا في هذه الفروع، ماذا يقول الفقهاء في العمة والخالة، ماذا يقولون في مسألة الفضول، دققوا في الفضول، هل صار عقد هذا الفضول، راجعوا إلا راجع الفضول إلا درستوا في اللمعة، درستوا كذا، شنو حقيقة الفضول، الفضول له سلطان على الفاسق، في عنوان سلطان على الفاسق أو كذا، هي ترقيقات تحتاج إلى شو، تأمل. راجعوا هاي المطالب، موفقين إن شاء الله.